بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان قول الصوفية، وقد تكلموا في المعرفة، وهناك أقوال لهم استحسنها شيخ الإسلام فعلا، مثل أن الإيمان يزيد وينقص، ومثل ضرورة معرفة الله تبارك وتعالى، ومسألة أن المعرفة التي تكون في القلب تؤدي إلى تعظيم القلب الرب عز وجل، وهذا التعظيم يمنعه من التعطيل، يعني يمنعه من مذهب المعتزلة المعطلة للصفات. وختمنا بقول الحسين بن علي الدامغاني لما قال: سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة، قال: المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. وقال أبو الحسن البوشنجي: التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات، إن ربنا ذاته غير ذوات الناس وليس كمثله شيء، وأن صفاته ثابتة له. وهذا كلام عظيم. وعلق شيخ الإسلام فقال: وهذان قولان حسنان، ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة، يعني محل اتفاق أهل السنة والجماعة. ثم قال شيخ الإسلام: قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسي السراج يحكي عن يوسف بن الحسين قال: قام رجل بين يدي ذي النون فقال: أخبرني عن التوحيد، أخبرني عن التوحيد ما هو؟ فقال: أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلة كل شيء صنعه، وعلة كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه، وليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله، مدبر غير الله، وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه. طيب، نفسر هذا الكلام ثم نقول، ثم نبين شيخ الإسلام. هو قال التوحيد أن تعلم، يعني التوحيد العلم اليقيني بالقلب طبعا، أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج، يعني الله جل قادر ولا تمتزج قدرته بهذه الأشياء، لأنه هو باين عن خلق سبحانه عز وجل، وصنعه للأشياء بلا علاج، يعني لما يريد شيء يقول كن فيكون، وليس معناه أن الله جل يعني يشبه بخلقه، أنك أنت تريد مثلا أن تصنع ثوبا فإنك تلجأ إلى من عنده قماش وتشتري منه القماش، ثم تأتي بمقص ثم تقص القماش، ثم تأتي بمخيط وخيط، وبعد تفصيل القماش تخيط الثوب وتقيسه. وكذلك لو أردت مثلا أن تزرع شيئا فإنك تعد الأرض وتحرس الأرض وتأتي بالبذور وتلقي البذور وتسقي البذور وتحرس الأرض وتعاهد الأرض ثم ترعى الثمرة. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيكون بلا علاج، بلا علاج سبحانه، يعني هكذا مباشرة من العدم. وعلة كل شيء صنعه، يعني بيخلق بلا علة سبحانه عز وجل، يخلق بلا علة، يعني أنت مثلا تخلق لأنك تحتاج إلى شيء، يعني تصنع ثوبا لأنك تحتاج إلى أن تلبسه، تعد طعاما لأنك جائع تريد طعام، لكن الله جل يصنع بلا علة تلجئ إلى هذا، ولا علة لصنعه، هو يصنع بحكمة نعم، لكن ليس لعلة، ليس لشيء، إلا مشيئته وحكمته سبحانه البالغة، وله حكمة قد تظهر لبعض الناس وقد لا تظهر، ولكنه يعلمها. هذا كلام واضح. قال: وليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله. طبعا طبعا لا مدبر إلا الله، كل العالم يسير بأمر الله تبارك وتعالى، هو المدبر، والمدبر صفة لله وليست اسما. وكل ما تصور في وهمك، يعني كل ما تتخيل أنت صورة لله عز وجل، فالله بخلافه، بخلاف ما تصورت أنت، لأن الله فوق الخيال سبحانه، ولأنه لا يحيطون به علما. فهذا الكلام كلام ذنون، كلام جميل، كلام صحيح. نشوف شيخ الإسلام ماذا علق. قال: هذا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه، أفعاله للخلق والأشياء والإيجاد، في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته، أخبر أنه رب كل شيء صح، لا مدبر غيره صح، ردا على القدرية ونحوه ونحوهم. القدرية طبعا يقولون هناك خالقون مع الله ومدبرون مع الله، فأنتم عارفين القدرية والمعتزلة يقولون أن الإنسان هو خالق فعله، فالإنسان هو الذي أوجد الفعل وهو القادر عليه ولذا يحاسب عليه. فهذا الكلام رد عليهم أن كل شيء هو أوجده الله عز وجل. ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره، طبعا المعتزلة عقيدتهم أن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله وتدبيره وعلمه وكتابته. قال وأخبر أي ذنون أن قدرته وصنعه ليس مثل قدرة العباد وصنعه، طبعا فإن قدرة أبدانهم عن امتزاج الأخلاق، قدرة الأبدان امتزاج الأخلاق. يعني امتزاج الأخلاق يعني الدم يسري في العضلات والعضلات تتحرك بأعصاب معينة بقدرات المخ يوجهها، الله أكبر. فهناك أخلاق في الإنسان هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى عوامل تتلاقى فيما بينها فينتج منها الفعل الذي يريده الله جل ويكتسب العبد، فتنتج عن معالجة. طبعا أنت الآن تريد أن تقرأ، حتى هذا هناك تحركات في المخ واندفاع للدم وغيره وعوامل تؤدي أن مركز التفكير يفكر في القراءة، ثم هناك مركز يحرك العزيمة والنية، والعزيمة تحرك حسب قدرة العبد التي خلقها الله، يتحرك يداه لتأتي بالكتاب وعيناه تتوجه للقراءة وعقله للفهم، أخلاط وتمازجات وأشياء عظيمة جدا في الإنسان، والله تعالى ليس كذلك سبحانه. طيب قال وأما قوله علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، فقط يعني ربنا علة الشيء صنعه، لا يفعله لحاجة. لماذا خلق سماوات الأرض؟ لحاجة؟ لا أبدا. ولا علة لصنعه، في حكمة لكن العلة ما في علة، لأن العلة حاجة والله ليس محتاجا إلى شيء. فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه أبدا، يعني هو لا يفعل شيء من أجل أي أحد، ويفعل شيء لأنه أراده سبحانه ويريده لحكمته تبارك وتعالى وليس لمجرد الإرادة فقط. فكل شيء بحكمة بالغة. كما يكون مثل ذلك للمخلوقين فليس له علة غيره، بل فعله علة كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المخلوق يريد الشيء لعلة، عمرك ما تفعل شيء إلا لسبب، إلا لسبب. حتى لو أنك مثلا جلست ومسكت كوبا فكسرته، هذا لشيء، أنك متوتر فكسرت الكوب مثلا، وتحرك الكرسي لشيء تريده، تمسك الكتاب لشيء تريده، تلبس لشيء تريده، تتوضأ لشيء، وهكذا. كل شيء عند العبد لعلة، أما الله عز وجل فلا علة وإنما حكمة بالغة سبحانه تبارك وتعالى. قال ومقصود أبي القاسم يبين أن القوم لم يكونوا على رأي القدرية من المعتزلة. هنا طبعا الشيخ الإسلام بيبرأ الصوفية من الفكر الاعتزالي وهو حق لا شك، مهما نأخذ على الصوفية من أشياء إلا أنهم يثبتون ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى، ويثبتون أن الله إرادته فوق كل شيء، فهم مخالفون تماما للقدرية. هم أقرب للجبرية، قد يكونوا أقرب للجبرية والأمر سيظهر، لكن الآن الكلام فقط أنهم مخالفون للقدرية المعتزلة، وهذا حق. قال الشيخ الإسلام وهذا حق. فما نعلم في المشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة. طبعا السلف كله ضد المعتزلة، والمعتزلة في الغالب أنهم كفار. على رأي ما لا نعلم في الأمة من كان على رأي المعتزلة، لا في قولهم في الصفات بقول جهل الذي يلغي الصفات كلها، ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية أن الله عز وجل ليس له تعلق ولا إرادة بفعل العباد، ولم يخلقها ولم يعلمها، وإنما هي في قدرتهم وعلمهم وخلقهم هم سبحان الله. وإحنا قلنا المسألة دي شرحناها أخوانا في التدمرية وغيرها، إن القدرية يؤمنون بأن العبد مسؤول عن فعله، هو يخلقه ويريده ويفعله وأن الله لا دخل له ولا إرادة لله في أفعال العباد. وضدهم على الطرف النقيض الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله، وإن العبد لما يسرق ليس هو الذي يتحرك، وإنما السرقة عندهم مثل تحرك النبض ودقات القلب. العبد لا دخل له ولا سلطان على نبض قلبه ولا على تحركات أعصابه ولا على جريان الدم في داخله. فكذلك العبد إذا ارتعش أيضا ليس هو الذي يرتعش وإنما مجبر على هذه الرعشة. فكذلك العبد عندهم مجبر على السرقة والزنا والقتل والكذب والغيبة وكذا. وهذا طبعا طرف نقيض من المعتزلة، لكنه أيضا باطل وقول يؤدي إلى فساد العالم كما ذكرنا من قبل كثيرا. وهم يستدلون بظواهر الأقوال أن الله خالق كل شيء ومليك ومدبره. صح، الله خالق كل شيء وهو الخالق والبارئ المصور. ويستدلون بأن الله خلقكم وما تعملون. نعم والله، نعم والله، فالله عز وجل خلق في العموم. فيقولون إذا كان هكذا فكيف يكون في ملكه ما لا يريد؟ سبحان الله، يكون في ملكه ما لا يريد شرع، إنما ما يريد كونا، سبحان الله. فهذه الطائفة اللي هي الجبرية مقابلة للطائفة الضالة المجوسية القدرية، سبحان الله، الذين قالوا العبد قادر على أفعاله وهو مخترع لها على وجه الاستقلال ولا تعلق لقدرة الله ولا لإرادته بها أصلا. فاتفقوا على أن الله غير فاعل لأفعال العباد، بينما الجبرية قالوا الله فاعل لكل أفعال العباد. وأهل السنة لهم كلام المبصرين، كلام المبصرين. فلا يغلون في النصوص الدالة على عموم خلق الله كل شيء ويجفون عن النصوص الدالة على أن للعبد فعلا، يعني لا يتعلقون بالنصوص التي تدل على أن الله خالق وفاعل كل شيء، لا يقتصرون عليها، بل ينظرون أيضا إلى الآيات والأدلة التي تدل على أن العبد فعل وأن سرق وأنه زنى وأنه كذا وأنه كذا، فينظرون إلى هذا وإلى هذا. فلا يغلون في نسبة الأفعال إلى الله كالجبرية، ولا يغلون في نسبة الأفعال إلى العبد كالقدرية، ولا يجفون عن إثبات إرادة الله وقدرته سبحانه عز وجل مع إثبات إرادة العبد. ولذا هم أسعد الناس، هم أهل السنة والجماعة مبصرون. أما المعتزلة فهم عور، يرون بعين واحدة، يرون الأدلة الدالة على أفعال العباد واختيار العباد، والعين الأخرى عوراء عن إرادة الله وفعل الله. والجبرية أيضا عور، ينظرون إلى إرادة الله واختياره وخلقه لكل شيء ولا ينظرون إلى أفعال العباد وإرادتهم. فهؤلاء عور وهؤلاء عور، وأهل السنة هم المبصرون، والحمد لله تبارك وتعالى. ولذا دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة قبل ظهور المجوس القدرية النفاة والجبرية وغيرهم أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة تضاف إليه ويجازون عليها بالعدل والإحسان، وهذا لا ينافي أن يكون الله خالقا لأفعالهم. فإن أفعال العباد تضاف إلى الله خلقا وتكوينا، وتضاف إلى العبد فعلا ومباشرة. من الذي خلق؟ الله. ومن الذي فعل؟ العبد. طيب من الذي كون الأشياء؟ الله. ومن الذي باشر الأشياء؟ العبد. وفرق بين مخلوق الله وبين فعل الله، فأفعالهم مخلوقة بائنة عن الله لا تنسب إليه على أنها فعله، وهي فعل العباد الموصوفين فيها حقيقة، فهي من صفاتهم التي يعود حكمهم إليها. والعقلاء كلهم يعلمون أن فعل الفاعل ناشئ عن قدرته وإرادته الجازمة لا يتخلف عنها البتة. ولذا الناس تفرق تماما بين من زنت وبين من اغتصبت، بين من ألقي من فوق سطح وبين من ألقى نفسه. هذه أشياء واضحة جدا. الله هو الذي خلق الآدمي وخلق قدرته وإرادته، وخلق السبب التام سبحانه وتعالى، وخلق المسبب. فالرب جعل إرادة العبد وقدرته سببا لإيجاد فعله بمنزلة إحراق النار لما وقع فيها مما يقبض الاحتراق. فإن إحراق النار يضاف إليها على وجه المباشرة، ويضاف إلى من أوقدها على أنه فاعل السبب. يعني النار، ألقينا ورق في النار، نقول النار حركت الورق، ونقول على اللي ألقى الورق فيها هو الذي أحاق، لأنه ألقاها في النار والنار الله جل جعلها محرقة. طيب هو إذن النار باشرة الحرق، واللي ألقى فيها باشر الإلقاء للحرق، تمام، هو فاعل السبب، والله جل خالق النار وخالق إحراقها. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وده من أعظم الكتب وأفضلها في بيان مسائل القدر وأفعال العباد، بعد ابن القيم بعد أن أطال في الكلام على الكسب والجبر، قال: فالطوائف كلها متفقة على الكسب، إن العبد يكسب فعله، ولذا بما كنتم تكسبون، ومختلفون في حقيقة الكسب، فالقدرية قالوا: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالا عن الله، وليس للرب فيه صنع، ولا هو خالق فعله، ولا مكونه، ولا مريد له، ولا مريد له، وليس للرب فيه صنع، ولا هو خالق فعله، ولا مكونه، ولا مريد له. وأما الجبرية فقالت: اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه أثر، يعني العبد له قدرة حادثة ولكن لا تأثير لها مطلقا، فالأفعال كلها أفعال العباد وأفعال الله. ولذا عند الجبرية الكل مؤمن حتى إبليس وفرعون وهامان، وعند المعتزلة الله جل لا دخل له، والله معه خالقون آخرون فهم مجوس. وذكر ابن القيم في هذا الكتاب أن الأشعرية في عامة كتبه فسر الكسب بأن يكون الفعل بقدرة محدثه أو بقدرة محدثة، فمن وقع الفعل منه بقدرة محدثة فهو مكتسب، ومن وقع منه بقدرة قديمة فهو فاعل خالق. يعني الفعل ده من قديم خلقه الله سبحانه وتعالى، والعبد باشره الآن، فالله هو الفاعل الخالق والعبد هو المكتسب. وقال بعض المعتزلة: من يفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق، ومن يحتاج في فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب. ثم قال: ونحن نقول: هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب، فالفعل عندنا غير المفعول، وهو إجماع من أهل السنة، فالعبد فعلها حقيقة ويحاسب عليها، والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة، وخالق فاعليته. وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتباره، عبد فاعل ومنفعل باعتباره، تمام. وطبعا سبق باعتبارنا، الاعتبار الأول أن سبب ضلالهم أنهم قالوا: إذا كان الله عالما بكل شيء نفعله، وعالما بمصيرنا إلى الجنة أو النار، وكان هو الخالق لأفعالنا، فلماذا نعمل وننصب، ولماذا لا نترك الأقدار تجري في أعنتها، وسيأتينا ما قدر لنا شئنا أم أبينا. وهذا كلام يا شباب تسمعه حتى من بعض الناس الآن، لك: طب إذا كان كل شيء من الأول مسبق ومعلوم ومكتوب، فلماذا، والإنسان إذن بريء من فعل هذا. طبعا هذا الكلام المعتزل يقولون على سبيل الإنكار، يعني يقولون: إذا كان الله عالما بكل شيء وهو عالم بمصيرنا فلماذا العمل، يعني معناها المعتزلة ينكرون هذا، يقولون: الله ليس بعالم بشيء ولا كتب ولا أراد هذا. وهذه الفرقة الضالة القدرية تعمقت هذه الضلالة عند طوائف من العباد والزهاد وأهل التصوف، هم رأوا هذا التعمق في الجبرية فأنكروا ذلك، ولكن أنكروه فشذوا، يعني هؤلاء غالوا وهؤلاء جفوا، أو هؤلاء تطرفوا من جهة فهؤلاء تطرفوا من جهة أخرى. وهذا مثل اليهود الذين قالوا عن المسيح أنه كذاب وابن زنا، والنصارى الذين قالوا المسيح هو الله وهو خالق كل شيء، وأهل السنة قالوا هو عبد الله ورسوله. فكذلك الأفعال نسبها المعتزل القدرية للعباد، ولم ينسبوها لله لا علما ولا كتابة ولا قدرة ولا إرادة. والجبرية نسبوا الأفعال لله علما وقدرة وإرادة ومباشرة وفعلا، والعبد لا يفعل أي شيء. فهذا كله يعني ضلال في ضلال. طيب، فهناك من جهال المسلمين وبالذات من أهل الزيغ والزندقة يقولون بهذا الكلام: وأنا أعمل إيه، ما هو مكتوب علي أن أنا أقتل فقتلت، ومكتوب أن أزني فزنيت، ومكتوب أني أسرق فسرقت. أنا من لا يقول لأهل الزندقة، عمرك ما تجد واحد يقول ما أنا صليت لأن الله جل مكتوب علي أني أصلي، وهو علم بذلك أزلا وكتبه أزلا وأراده أزلا، فهو الذي يعني سبحانه ساقني إلى فعل الطاعة، لكن دائما يستدلون بي على فعل المعاصي والعياذ بالله. وهذا الفريق يؤمن بالقدر، هم الجبرية يؤمن بالقدر طبعا، وأن الله عالم بكل شيء وخالق لكل شيء ومريد لجميع الكائنات، ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبه، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، جعلوا الإرادة كلها كونية، جعلوا جميع الإرادة كونية. فعندهم إذا وجد الزنا في العالم فالله أراده، نقول لهم أراده كونا؟ قالوا لا، أراده كونا وشرع، أعوذ بالله. لكن الصحيح أن الله أراده كونا ولم يريد شرعا، إرادة الشرعية متعلقة بمحبته سبحانه عز وجل. وأما المعتزلة فقالوا هو لا أراده كونا ولا أراده شرعا، وإنما العبد هو الذي فعله. طيب، فالجبرية زعموا أن كل شيء وجد في هذا العالم رضيه الله وأحبه، غلط، معناه أن الله يحب الزنا والسرقة والقتل والفساد والكفر، وأن الله مريد لجميع الكائنات، ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاء فقد رضيه وأحبه، وزعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ بالأسباب. العبد كده يكون كورقة في مهب الريح، لا يعمل ولا يأخذ بالأسباب ولا شيء، فما قدر لهم سيأتيهم. وزعموا أن العباد مجبورون على أفعالهم، فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل، بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح، وكالساقط من قمة جبل شامخ ليس له قدرة، إلى واد بعيد غور، وإلى واد بعيد غوره، يعني سحيق قعره، والعبد لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئا. فترك هؤلاء العمل احتجاجا بالقدر، تقول له صلي، يقول لك هو لو أراد لصليت. طب يا عمي زكي، لا لا لا، لو أراد الله لزكيت، أنا كالورقة في مهب الريح، نعوذ بالله. فترك هؤلاء العمل احتجاجا بالقدر قبل وقوعه، واحتجوا بالقدر على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع. أما إذا زنت قلوا طب لماذا زنيت؟ يقولوا مكتوب مقدر، نروح منه فين؟ ما أدي الله، ودي حكمته، ما لنا مهرب. ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان، لأن عندهم وجد الكفر ووجد الإيمان، فالله أرادهما معا شرعا كونا، ما عندهمش مؤلفة شرعية أصلا. وأهل الهدى والضلال، أراد الله أن يوجد أهل الهدى وأهل الضلال، لأن جميع ذلك خلق الله، فلما التفريق؟ فلم يفرقوا بين فرعون وموسى، وبين أبي جهل ومحمد، صلى الله على محمد وموسى وجميع الرسل. إن هذه العقيدة المنحرفة ظلت عقولا كثيرة، وانحرف مسارها عن جادة الحق والصواب، فاضطربت عندها موازين العدل والحق. وده هتلاقيه في كل زمان، هتلاقي ناس كثيرة جدا مقدر ومكتوب، ما فيش منه مهروب. وعطلت هذه العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الإسلامي، بل يعني أفسدت العالم الإسلامي للأسف. فنقولنا أن هذه العقيدة الجبرية يعني كثيرة بإفساد الدنيا كلها، والعياذ بالله، سبحان الله. فمن آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين، وأنه أحب غير ذلك من الذنوب والمعاصي، لأنهم يزعمون أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه. ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار، وارتكبوا الموبقات بدعوى أن القدر آت آت، وكل ما قدر للعبد سيصيبه، فلماذا العمل والتعب والنصب؟ نعوذ بالله. تركوا الأخذ بالأسباب، تركوا الصلاة والصيام، تركوا الدعاء والاستعانة بالله، وتركوا التوكل عليه، لأنه عندهم كل هذا لا فائدة منه. فالذي يريد الله ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل. ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين وإفساد المفسدين، قالوا ما هم، هو ربنا اللي أراد ذلك، لأن ما يفعلوه هو قدر الله وإرادته. وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص، لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بد منه. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعرض لهذا الفريق اللي هو الجبري ومعتقدي وحاله في كثير من كتبه، وقال الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، يعني أن هذا يوافق الشرعي، هؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي. ما خلاص، ما لماذا أوامر الله ونواهي؟ مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، وهذا هو الذي يبتلى به كثيرا إما اعتقادا وإما حالا طوائف من الصوفية والفقراء. يعني ابن تيمية لما ذكر أن الصوفية بعيدون تماما عن القدرية والمعتزلة وإنكار الصفات، بيّن أيضا أنهم قريبون من الجبرية بكثير جدا. نعم، صوفية حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات، فماشي المخدرات والزنا والأشياء هذه عند كثير من الصوفية ورفع العقوبات. وقال شيخ الإسلام أيضا فيهم، هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتد ولا ضال، ولا راشد ولا غوي، ولا نبي ولا كذاب متنبئ، ولا ولي لله ولا عدو، ولا مرضي لله ولا مسخوط عنه، ولا محبوب لله ولا ممقوت، ولا بين العدل والظلم، ولا بين البر والعقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار. عندهم اللي يبر والديه مثل اللي يضرب والديه، واللي يعطي المال مثل الذي يسرق المال، وليس عندهم فرق بين الأبرار والفجار، حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما. لابد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله أعوذ بالله، ويمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم، إنها هو إذا لم يرد ذلك كونا شرعا أراده كون. فتقول له مثلا إبليس، يقول لك ما ربنا أراد أنه لا يسجد ولا يعوذ بالله. فقول الحريري منهم قال، أنا كافر برب يعصى، أعوذ بالله، أنا كافر برب يعصى، يعني معناه أن كل المعاصي طاعات. ومنه قول ابن إسرائيل، أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات، أنا تحت مشيئة الله، فكل اللي أفعله، إن زنيت فذا طاعة، وإن سرقت طاعة، وإن سجدت للصنم طاعة، وإن سجدت للصليب طاعة، أعوذ بالله. ويسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية. ولذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليلي، والله كتاب اسم على مسمى، شفاء العليلي فعلا، ولما تكلم عن المجوسية القدرية وبين فحشهم، تكلم عن القدرية قال، ثم نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية والاختيار كحركة الأشجار عند هبوب الرياح وكحركات الأمواج، وأن العبد على الطاعة مجبور، وأنه غير ميسر لما خلق له، بل هو عليه مجبور ومقصور. ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين ولمنهاجهم مقتفين، فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه وحققوه، وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكليف ما لا يطاق. أمر الله لنا بالصلاة والصوم والزكاة والتوحيد، كل هذا أمر بما لا يطاق، وأن في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق، أنه لما يقول للعبد لا تزني ولا تسرق، مثل ما يقول لواحد كسيح اطلع إلى السماوات السبع. فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد. أنت بتكلفنا بترك الخمر وترك الزنا وأداء الصلاة والزكاة، هذا كله ليس في طاقتنا، وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق وهو على كل شيء قدير، فكلف عباده بأفعاله، يعني هو أمرهم بالصلاة التي هو يفعلها، يعني المصلي هذا ليس له ثواب لأنه مجبر على الصلاة، وكذلك الزاني ليس عليها قبل أنه مجبر على الزنا، والله هو الذي فعل الصلاة وهو الذي فعل الزنا، أعوذ بالله أعوذ بالله، وهم ليسوا عليها قادرين، ثم عاقبهم عليها، وهذا اتهام لله بالظلم، وليسوا في الحقيقة لها فاعلين، ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العباد من الصوفية، فقالوا ليس في الكون معصية البتة. الله أكبر، ما يحدث في الكون ليس ما فيه ولا أي معصية، إذ الفاعل، الفاعل المعصية، الزاني، الكافر، المجوسي، القاتل، مطيع للإرادة، موافق للمراد، كما قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. ولاموا بعض هؤلاء على فعل الله، يعني عندهم، أنت لما تلوم الزاني على زناه أنت بتلوم الله على فعله، كيف تلوم الزاني على زناه والعياذ بالله؟ فقال إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته، ومطيع الإرادة غير ملوم. فعندهم لا يجوز حتى اللوم للكافر والظالم والزاني والسارق واللواط، كله لا ينبغي اللوم، وإبليس لا يلام. قالوا هو في الحقيقة غير مذموم. ولذا محققون من المتكلمين في هذا المذهب قالوا إن الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه واحدة، يعني الإرادة الكونية والمحبة الشرعية كل واحد، فمحبته هي نفس مشيئته، وكل ما في الكون فقد أراده وشاءه، وكل ما شاءه فقد أحبه. يعني عندهم أن الله أحب معصية إبليس، وأحب كفر الكافرين، وأحب جهل الجاهلين، وأحب فساد المفسدين، وأحب ظلم الظالمين وزنا الزاني وهكذا. قال ابن القيم: ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون، ونسبته إلى أقبح الظلم، وقالوا إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات، وكتكليف الميت إحياء الأموات، والله يعذب عباده أشد التعذيب على فعل ما لا يقدرون على ترك، فهو لو عذب الكافرين يعذبهم على ما لم يفعلوه فكأنه ظالم والعياذ بالله، وعلى ترك ما لا يقدرون على فعله بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور، وليس أحد ميسر له بل هو عليه مقهور. ونرى العارف منهم، ابن القيم يقول نرى العارف منهم، يعني رجل عالم، ومع ذلك ينشد مترنما ومن ربه متشكيا ومتظلما، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. شوف الإجرام، شوف إجرام الجبرية. قالوا ربنا يجيب واحد ويقيده بالقيود ويرميه في البحر ويقول له: إياك أن تبتل بالماء، إياك أن تبتل فظنه سيغرق فيه. فعندهم الأفعال كلها أفعال الله، والعباد إذا عذبوا فهم مظلومون. ونبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا تحميل ذنوبهم على الأقدار، وأن يبرئوا أنفسهم من الذنوب والأوزار، وقالوا هي في الحقيقة فعل الخلاق العليم على طول، نعوذ بالله. وهذا اتجاه يا أخوانا، هل الاتجاه كان قديما وانتهى؟ لا، هذا اتجاه موجود في كل العصور، اتجاه الجبر، ولا زلت الآن يقول لك: هو الإنسان مسير ولا مخير؟ وإحنا احنا لنا في نفسنا حاجة، كله بأمره. فعقيدة الجبر تحمل عن الإنسان تبعات، كل ما واحد يريد أن يتخلص من اللوم ويقول هو الله اللي بيفعل وأنا لا أفعل شيء، والعياذ بالله، نعوذ بالله. والسواد الأعظم من الناس يدين بالجبر، ولذا الوثني يعتقد أن أمره بيد الآلهة التي يعبده ويلقي التبعات على الدهر وهكذا. فدي عقيدة سفيهة نعوذ بالله، ودان بها كثير من المتصوفة جدا وأصحاب الطرق الزائعة، وأضرت ضررا عظيما جدا، ونبهت الناس إلى ترك الأسباب، فتخلفت الأمة تخلفا رهيبا جدا. قال بعضهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين. أعوذ بالله، شايفين يقولوا إيه؟ قلم القضاء جرى بالكائن كله، فسواء الإنسان تحرك ولا سكن القضاء جاي جاي والرزق جاي جاي، وكونك تسعى للرزق وتبحث عن العمل هذا جنون، لأن الله يرزق كل شيء حتى الجنين، ما هو الجنين هذا لا يقدر، أعوذ بالله. فاللي يثبت القدر ويحتج به على إبطال الأمر والنهي، طبعا هذا أعور، إذن الجبرية سيثبتون القدر ويبطلون الأمر والنهي، والمعتزل القدرية حيثبتون الأمر والنهي وينفون القدر والعلم. ولذا قال ابن تيمية: من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر ممن أثبت الأمر والنهي. في هذه النقطة ولم يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بين جميع الخلق. فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون والكفار سواء. ولذا قال شيخ الإسلام أيضا فيه: من يقر بتقدم علم الله وكتابه ولكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضى بالسعادة أو من قضي أمره بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا، ومن قضي بالشقاوة شقي بلا عمل، فهؤلاء أكفر من أولئك، يعني أكفر من المكذبين بالقدر وأضل سبيلا. ومضمون قول هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير. وقال أيضا: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. نعوذ بالله من كل هذا. فهنا شيخ الإسلام لما برأ الكبار الصوفية من المذهب القدر الاعتزالي من إنصاف، قال: ولكنهم أقرب إلى الجبرية، وكثير منهم جبرية فعلا. فهذه الآفة لآفة الجبر توجد في كثير من المتصوفة والمتفقرة اللي هم بيدعون أنهم فقراء، وأما التكذيب بالقدر فقليل فيهم جدا. الإنصاف هم فعلا يؤمنون بالقدر، ولكن إيمان طبعا سيء جدا والعياذ بالله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان قول الصوفية، وقد تكلموا في المعرفة، وهناك أقوال لهم استحسنها شيخ الإسلام فعلا، مثل أن الإيمان يزيد وينقص، ومثل ضرورة معرفة الله تبارك وتعالى، ومسألة أن المعرفة التي تكون في القلب تؤدي إلى تعظيم القلب الرب عز وجل، وهذا التعظيم يمنعه من التعطيل، يعني يمنعه من مذهب المعتزلة المعطلة للصفات. وختمنا بقول الحسين بن علي الدامغاني لما قال: سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة، قال: المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. وقال أبو الحسن البوشنجي: التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات، إن ربنا ذاته غير ذوات الناس وليس كمثله شيء، وأن صفاته ثابتة له. وهذا كلام عظيم. وعلق شيخ الإسلام فقال: وهذان قولان حسنان، ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة، يعني محل اتفاق أهل السنة والجماعة. ثم قال شيخ الإسلام: قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسي السراج يحكي عن يوسف بن الحسين، قال: قام رجل بين يدي ذي النون فقال: أخبرني عن التوحيد، أخبرني عن التوحيد ما هو؟ فقال: أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، وليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله، مدبر غير الله، وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه. طيب نفسر هذا الكلام ثم نقول، ثم نبين شيخ الإسلام. هو قال التوحيد أن تعلم، يعني التوحيد العلم اليقيني بالقلب طبعا، أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج، يعني الله جل قادر ولا تمتزج قدرته بهذه الأشياء، لأنه هو بائن عن خلق سبحانه عز وجل، وصنعه للأشياء بلا علاج، يعني لما يريد شيء يقول كن فيكون، وليس معناه أن الله جل يعني يشبه بخلق، أنك أنت تريد مثلا أن تصنع ثوبا فإنك تلجأ إلى من عنده قماش وتشتري منه القماش، ثم تأتي بمقص، ثم تقص القماش، ثم تأتي بمخيط وخيط، وبعد تفصيل القماش تخيط الثوب وتقيسه. وكذلك لو أردت مثلا أن تزرع شيئا، فإنك تعد الأرض وتحرث الأرض وتأتي بالبذور وتلقي البذور وتسقي البذور وتحرث الأرض وتتعهد الأرض ثم ترعى الثمرة. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيكون بلا علاج، بلا علاج سبحانه، يعني هكذا مباشرة من العدم. وعلة كل شيء صنعه، يعني بيخلق بلا علة سبحانه عز وجل، يخلق بلا علة. يعني أنت مثلا تخلق لأنك تحتاج إلى شيء، يعني تصنع ثوبا لأنك تحتاج إلى أن تلبسه، تعد طعاما لأنك جائع تريد طعام، لكن الله جل يصنع بلا علة تلجئ إلى هذا ولا علة لصنعه. هو يصنع بحكمة نعم، لكن ليس لعلة، ليس لشيء، إلا مشيئته وحكمته سبحانه البالغة. وله حكمة قد تظهر لبعض الناس وقد لا تظهر، ولكنه يعلمها. هذا كلام واضح. قال وليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله. طبعا طبعا لا مدبر إلا الله، كل العالم يسير بأمر الله تبارك وتعالى، هو المدبر، والمدبر صفة لله وليست اسما. وكل ما تصور في وهمك، يعني كل ما تتخيل أنت صورة لله عز وجل، فالله بخلافه، بخلاف ما تصورت أنت، لأن الله فوق الخيال سبحانه، ولأنه لا يحيطون به علما. فهذا الكلام كلام زنون، كلام جميل، كلام صحيح. نشوف شيخ الإسلام ماذا علق. قال هذا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه، أفعاله للخلق والأشياء والإيجاد، في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته. أخبر أنه رب كل شيء صح، لا مدبر غيره صح، ردا على القدرية ونحوهم. القدرية طبعا يقولون هناك خالقون مع الله ومدبرون مع الله، فأنتم عارفين القدرية والمعتزلة يقولون أن الإنسان هو خالق فعله، فالإنسان هو الذي أوجد الفعل وهو القادر عليه ولذا يحاسب عليه. فهذا الكلام رد عليهم، أن كل شيء هو أوجده الله عز وجل. ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره. طبعا المعتزلة عقيدتهم إن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله وتدبيره وعلمه وكتابته. قال وأخبر أي زنون أن قدرته وصنعه ليس مثل قدرة العباد وصنعه. طبعا فإن قدرة أبدانهم عن امتزاج الأخلاق، قدرة الأبدان امتزاج الأخلاق. يعني ايه امتزاج الأخلاق؟ يعني الدم يسري في العضلات والعضلات تتحرك بأعصاب معينة بقدرات، المخ يوجهها. الله أكبر. فهناك أخلاق في الإنسان هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى عوامل تتلاقى فيما بينها فينتج منها الفعل الذي يريده الله جل ويكتسب العبد، فتنتج عن معالجة. طبعا أنت الآن تريد أن تقرأ، حتى هذا هناك تحركات في المخ واندفاع للدم وغيره وعوامل تؤدي أن مركز التفكير يفكر في القراءة، ثم هناك مركز يحرك العزيمة والنية، والعزيمة تحرك حسب قدرة العبد التي خلقها الله، يتحرك يداه لتأتي بالكتاب وعيناه تتوجه للقراءة وعقله للفهم، أخلاط وتمازجات وأشياء عظيمة جدا في الإنسان، والله تعالى ليس كذلك سبحانه. طيب قال وأما قوله علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، فقط يعني ربنا علة الشيء صنعه، لا يفعله لحاجة. لماذا خلق سماوات الأرض؟ لحاجة؟ لا لا أبدا. ولا علة لصنعه، في حكمة لكن العلة ما في علة، لأن العلة حاجة والله ليس محتاجا إلى شيء. فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح، أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه أبدا. يعني هو لا يفعل شيء من أجل أي أحد، هو يفعل شيء لأنه أراده سبحانه ويريده لحكمته تبارك وتعالى، وليس لمجرد الإرادة فقط. فكل شيء بحكمة بالغة. كما يكون مثل ذلك للمخلوقين فليس له علة غيره، بل فعله علة كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المخلوق يريد الشيء لعلة، عمرك ما تفعل شيء إلا لسبب، إلا لسبب. حتى لو أنك مثلا جلست ومسكت كوبا فكسرته، هذا لشيء، أنك متوتر فكسرت الكوب مثلا، وتحرك الكرسي لشيء تريده، تمسك الكتاب لشيء تريده، تلبس لشيء تريده، تتوضأ لشيء، وهكذا. كل شيء عند العبد لعلة. أما الله عز وجل فلا علة، وإنما حكمة بالغة سبحانه تبارك وتعالى. قال: ومقصود أبي القاسم يبين أن القوم لم يكونوا على رأي القدرية من المعتزلة. هنا طبعا الشيخ الإسلام بيبرأ الصوفية من الفكر الاعتزالي، وهو حق لا شك. مهما نأخذ على الصوفية من أشياء، إلا أنهم يثبتون ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى، ويثبتون أن الله إرادته فوق كل شيء، فهم مخالفون تماما للقدرية. هم أقرب للجبرية، قد يكونوا أقرب للجبرية، وهذا أمر سيظهر، لكن الآن الكلام فقط أنهم مخالفون للقدرية المعتزلة، وهذا حق. قال شيخ الإسلام: وهذا حق. فما نعلم في المشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة. طبعا السلف كله ضد المعتزلة، والمعتزلة في الغالب أنهم كفار. على رأي ما لا نعلم في الأمة من كان على رأي المعتزلة، لا في قولهم في الصفات بقول جهل الذي يلغي الصفات كلها، ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية أن الله عز وجل ليس له تعلق ولا إرادة بإفعال العباد، ولم يخلقها ولم يعلمها، وإنما هي في قدرتهم وعلمهم وخلقهم هم، سبحان الله. وإحنا قلنا المسألة دي شرحناها أخوانا في التدمرية وغيرها، إن القدرية يؤمنون بأن العبد مسؤول عن فعله، هو يخلقه ويريده ويفعله، وأن الله لا دخل له ولا إرادة لله في أفعال العباد. وضدهم على الطرف النقيض الجبرية، الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله، وإن العبد لما يسرق ليس هو الذي يتحرك، وإنما السرقة عندهم مثل تحرك النبض ودقات القلب. العبد لا دخل له ولا سلطان على نبض قلبه، ولا على تحركات أعصابه، ولا على جريان الدم في داخله. فكذلك العبد إذا ارتعش أيضا ليس هو الذي يرتعش، وإنما مجبر على هذه الرعشة. فكذلك العبد عندهم مجبر على السرقة والزنا والقتل والكذب والغيبة وكذا. وهذا طبعا طرف نقيض من المعتزلة، لكنه أيضا باطل، وقول يؤدي إلى فساد العالم كما ذكرنا من قبل كثيرا. وهم يستدلون بظواهر الأقوال أن الله خالق كل شيء ومليك ومدبره. صح، الله خالق كل شيء، وهو الخالق البارئ المصور. ويستدلون بأن الله خلقكم وما تعملون. نعم والله، نعم والله، فالله عز وجل خلق في العموم. فيقولون إذا كان هكذا فكيف يكون في ملكه ما لا يريد؟ سبحان الله، يكون في ملكه ما لا يريد شرعا، إنما ما يريد كونا، سبحان الله. فهذه الطائفة اللي هي الجبرية مقابلة للطائفة الضالة المجوسية القدرية، سبحان الله، الذين قالوا العبد قادر على أفعاله وهو مخترع لها على وجه الاستقلال، ولا تعلق لقدرة الله ولا لإرادته بها أصلا. فاتفقوا على أن الله غير فاعل لأفعال العباد، بينما الجبرية قالوا الله فاعل لكل أفعال العباد. وأهل السنة لهم كلام المبصرين، كلام المبصرين. فلا يغلون في النصوص الدالة على عموم خلق الله كل شيء، ويجفون عن النصوص الدالة على أن للعبد فعلا، يعني لا يتعلقون بالنصوص التي تدل على أن الله خالق وفاعل كل شيء، لا يقتصرون عليها، بل ينظرون أيضا إلى الآيات والأدلة التي تدل على أن العبد فعل، وأن سرق، وأنه زنى، وأنه كذا، وأنه كذا، فينظرون إلى هذا وإلى هذا. فلا يغلون في نسبة الأفعال إلى الله كالجبرية، ولا يغلون في نسبة الأفعال إلى العبد كالقدرية، ولا يجفون عن إثبات إرادة الله وقدرته سبحانه عز وجل مع إثبات إرادة العبد. ولذا هم أسعد الناس، هم أهل السنة والجماعة، مبصرون. أما المعتزلة فهم عور، يرون بعين واحدة، يرون الأدلة الدالة على أفعال العباد واختيار العباد، والعين الأخرى عوراء عن إرادة الله وفعل الله. والجبرية أيضا عور، ينظرون إلى إرادة الله واختياره وخلقه لكل شيء، ولا ينظرون إلى أفعال العباد وإرادتهم. فهؤلاء عور، وهؤلاء عور أهل السنة هم المبصرون، والحمد لله تبارك وتعالى. ولذا دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة قبل ظهور المجوس القدرية النفاة والجبرية وغيرهم أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة تضاف إليه ويجازون عليها بالعدل والإحسان، وهذا لا ينافي أن يكون الله خالقا لأفعالهم، فإن أفعال العباد تضاف إلى الله خلقا وتكوينا، وتضاف إلى العبد فعلا ومباشرة. من الذي خلق؟ الله. ومن الذي فعل؟ العبد. طيب من الذي كون الأشياء؟ الله. ومن الذي باشر الأشياء؟ العبد. وفرق بين مخلوق الله وبين فعل الله، فأفعالهم مخلوقة بائنة عن الله لا تنسب إليه على أنها فعله، وهي فعل العباد الموصوفين فيها حقيقة، فهي من صفاتهم التي يعود حكمهم إليها. والعقلاء كلهم يعلمون أن فعل الفاعل ناشئ عن قدرته وإرادته الجازمة لا يتخلف عنها البتة. ولذا الناس تفرق تماما بين من زنت وبين من اغتصبت، بين من ألقي من فوق سطح وبين من ألقى نفسه. هذه أشياء واضحة جدا. الله هو الذي خلق الآدمي وخلق قدرته وإرادته، وخلق السبب التام سبحانه وتعالى، وخلق المسبب. فالرب جعل إرادة العبد وقدرته سببا لإيجاد فعله بمنزلة إحراق النار لما وقع فيها مما يقبض الاحتراق، فإن إحراق النار يضاف إليها على وجه المباشرة، ويضاف إلى من أوقدها على أنه فاعل السبب. يعني النار، ألقينا ورق في النار، نقول النار حركت الورق، ونقول على اللي ألقى الورق فيها هو الذي أحرق، لأنه ألقاها في النار والنار الله جل جعلها محرقة. طيب هو إذن النار باشرة الحرق، واللي ألقى فيها باشر الإلقاء للحرق، تمام، هو فاعل السبب. والله جل خالق النار وخالق إحراقها. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وهذا من أعظم الكتب وأفضلها في بيان مسائل القدر وأفعال العباد، بعد ابن القيم بعد أن أطال في الكلام على الكسب والجبر، قال: فالطوائف كلها متفقة على الكسب، أن العبد يكسب فعله، ولذا بما كنتم تكسبون، ومختلفون في حقيقة الكسب. فالقدرية قالوا: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالا عن الله، وليس للرب فيه صنع، ولا هو خالق فعله، ولا مكونه، ولا مريد له، ولا مريد له. وليس للرب فيه صنع، ولا هو خالق فعله، ولا مكونه، ولا مريد له. وأما الجبرية فقالت: اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه أثر. يعني العبد له قدرة حادثة ولكن لا تأثير لها مطلقا، فالأفعال كلها أفعال العباد وأفعال الله. ولذا عند الجبرية الكل مؤمن، حتى إبليس وفرعون وهامان، وعند المعتزلة الله جل لا دخل له، والله معه خالقون آخرون فهم مجوس. وذكر ابن القيم في هذا الكتاب أن الأشعرية في عامة كتبه فسر الكسب بأن يكون الفعل بقدرة محدثة أو بقدرة محدثة، فمن وقع الفعل منه بقدرة محدثة فهو مكتسب، ومن وقع منه بقدرة قديمة فهو فاعل خالق. يعني الفعل ده من قديم خلقه الله سبحانه وتعالى، والعبد باشره الآن، فالله هو الفاعل الخالق والعبد هو المكتسب. وقال بعض المعتزلة: من يفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق، ومن يحتاج في فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب. ثم قال: ونحن نقول: هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب، فالفعل عندنا غير المفعول، وهو إجماع من أهل السنة، فالعبد فعلها حقيقة ويحاسب عليها، والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة، وخالق فاعليته. وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتباره، عبد فاعل ومنفعل باعتباره، تمام. وطبعا سبق باعتبارنا، الاعتبار الأول أن سبب ضلالهم أنهم قالوا: إذا كان الله عالما بكل شيء نفعله، وعالما بمصيرنا إلى الجنة أو النار، وكان هو الخالق لأفعالنا، فلماذا نعمل وننصب؟ ولماذا لا نترك الأقدار تجري في أعنتها وسيأتينا ما قدر لنا شئنا أم أبينا. وهذا كلام يا شباب تسمعه حتى من بعض الناس الآن، يقول لك طب إذا كان كل شيء من الأول مسبق ومعلوم ومكتوب فلماذا؟ والإنسان إذن بريء من فعل هذا. طبعا هذا الكلام المعتزلة يقولون على سبيل الإنكار، يعني يقولون إذا كان الله عليما بكل شيء وعالم بمصيرنا فلماذا العمل؟ يعني معناها المعتزلة ينكرون هذا، يقولون الله ليس بعالم بشيء ولا كتب ولا أراد هذا. وهذه الفرقة الضالة القدرية تعمقت هذه الضلالة عند طوائف من العباد والزهاد وأهل التصوف، هم رأوا هذا التعمق في الجبرية فأنكروا ذلك، ولكن أنكروه فشذوا. يعني هؤلاء غالوا وهؤلاء جفوا، أو هؤلاء تطرفوا من جهة فهؤلاء تطرفوا من جهة أخرى. وهذا مثل اليهود الذين قالوا عن المسيح أنه كذاب وابن زنا، والنصارى الذين قالوا المسيح هو الله وهو خالق كل شيء، وأهل السنة قالوا هو عبد الله ورسوله. فكذلك الأفعال نسبها المعتزل القدرية للعباد ولم ينسبوها لله، لا علما ولا كتابة ولا قدرة ولا إرادة. والجبرية نسبوا الأفعال لله علما وقدرة وإرادة ومباشرة وفعلا، والعبد لا يفعل أي شيء. فهذا كله يعني ضلال في ضلال. طيب، فهناك من جهال المسلمين وبالذات من أهل الزيغ والزندقة يقولون بهذا الكلام، أنا وأنا أعمل إيه؟ ما هو مكتوب علي أن أنا أقتل فقتلت، ومكتوب أن أزني فزنيت، ومكتوب أني أسرق فسرقت. أنا من لا يقول لأهل الزندقة، عمرك ما تجد واحد يقول ما أنا صليت لأن الله جل مكتوب علي أني أصلي، وهو علم بذلك أزلا وكتبه أزلا وأراده أزلا، فهو الذي يعني سبحانه ساقني إلى فعل الطاعة. لكن دائما يستدلون به على فعل المعاصي والعياذ بالله. وهذا الفريق يؤمن بالقدر، هم الجبرية يؤمن بالقدر طبعا، وأن الله عالم بكل شيء وخالق لكل شيء ومريد لجميع الكائنات، ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبه، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، جعلوا الإرادة كلها كونية، جعلوا جميع الإرادة كونية. فعندهم إذا وجد الزنا في العالم فالله أراده، نقول لهم أراده كونا، قال لا أراده كونا وشرع، أعوذ بالله. لكن الصحيح أن الله أراده كونا ولم يريده شرعا، إرادة شرعية متعلقة بمحبته سبحانه عز وجل. وأما المعتزلة فقالوا هو لا أراده كونا ولا أراده شرعا، وإنما العبد هو الذي فعله. طيب، فالجبرية زعموا أن كل شيء وجد في هذا العالم رضيه الله وأحبه، غلط، معناه أن الله يحب الزنا والسرقة والقتل والفساد والكفر، وأن الله مريد لجميع الكائنات، ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاء فقد رضيه وأحبه، وزعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ بالأسباب. العبد كده يكون كورقة في مهب الريح، لا يعمل ولا يأخذ بالأسباب ولا شيء، فما قدر لهم سيأتيهم. وزعموا أن العباد مجبورون على أفعالهم، فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل، بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح، وكالساقط من قمة جبل شامخ ليس له قدرة إلى واد بعيد غور، وإلى واد بعيد غوره يعني سحيق قعره. والعبد لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئا، فترك هؤلاء العمل احتجاجا بالقدر. تقول له صلي، يقول لك هو لو أراد لصليت. طب يا عمي زكي، لا لو أراد الله لزكيت، أنا كالورقة في مهب الريح، نعوذ بالله. فترك هؤلاء العمل احتجاجا بالقدر قبل وقوعه، واحتجوا بالقدر على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع. أما إذا زنت قلوا طب لماذا زنيت؟ يقولوا مكتوب مقدر، نروح منه فين؟ ما أدي الله ودي حكمته، ما لنا مهرب. ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان، لأن عندهم وجد الكفر ووجد الإيمان، فالله أرادهما معا شرعا، كون ما عندهمش مؤلفة شرعية أصلا. وأهل الهدى والضلال، أراد الله أن يوجد أهل الهدى وأهل الضلال لأن جميع ذلك خلق الله، فلما التفريق؟ فلم يفرقوا بين فرعون وموسى وبين أبي جهل ومحمد صلى الله على محمد وموسى وجميع الرسل. إن هذه العقيدة المنحرفة ظلت عقولا كثيرة وانحرف مسارها عن جادة الحق والصواب، فاضطربت عندها موازين العدل والحق. وده هتلاقيه في كل زمان، هتلاقي ناس كثيرة جدا مقدر ومكتوب ما فيش منه مهروب. وعطلت هذه العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الإسلامي، بل يعني أفسدت العالم الإسلامي للأسف. فنقولنا أن هذه العقيدة الجبرية يعني كثيرة بإفساد الدنيا كلها والعياذ بالله، سبحان الله. فمن آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين، وأنه أحب غير ذلك من الذنوب والمعاصي، لأنهم يزعمون أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه. ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار، وارتكبوا الموبقات بدعوى أن القدر آت آت، وكل ما قدر للعبد سيصيبه، فلماذا العمل والتعب والنصب؟ نعوذ بالله. تركوا الأخذ بالأسباب، تركوا الصلاة والصيام، تركوا الدعاء والاستعانة بالله، وتركوا التوكل عليه، لأنه عندهم كل هذا لا فائدة منه. فالذي يريد الله ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل. ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين وإفساد المفسدين، قالوا ما هم هو ربنا اللي أراد ذلك، لأن ما يفعلوه هو قدر الله وإرادته. وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص، لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بد منه. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعرض لهذا الفريق والجبري ومعتقده وحاله في كثير من كتبه، وقال الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، يعني أن هذا يوافق الشرعي، هؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي. ما خلاص، ما لماذا أوامر الله ونواهي؟ ما الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، وهذا هو الذي يبتلى به كثيرا إما اعتقادا وإما حالا طوائف من الصوفية والفقراء. يعني ابن تيمية لما ذكر أن الصوفية بعيدون تماما عن القدرية والمعتزلة وإنكار الصفات، بيّن أيضا أنهم قريبون من الجبرية بكثير جدا. نعم، صوفية حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبة، فماشي المخدرات والزنا والأشياء هذه عند كثير من الصوفية ورفع العقوبات. وقال شيخ الإسلام أيضا فيهم: هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتد ولا ضال، ولا راشد ولا غوي، ولا نبي ولا كذاب متنبئ، ولا ولي لله ولا عدو، ولا مرضي لله ولا مسخوط عنه، ولا محبوب لله ولا ممقوت، ولا بين العدل والظلم، ولا بين البر والعقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار. عندهم اللي يبر والديه مثل يضرب والديه، واللي يعطي المال مثل الذي يسرق المال، وليس عندهم فرق بين الأبرار والفجار، حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما. لابد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله، أعوذ بالله، ويمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منه، إنها هو إذا لم يرد ذلك كونا شرعا أراده كون. فتقول له مثلا إبليس، يقول لك ما ربنا أراد أنه لا يسجد ولا يعذب الله. فقول الحريري منهم قال: أنا كافر برب يعصى، أعوذ بالله، أنا كافر برب يعصى، يعني معناه أن كل المعاصي طاعات. ومنه قول ابن إسرائيل: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، أنا تحت مشيئة الله، فكل اللي أفعله، إن زنيت فذا طاعة، وإن سرقت طاعة، وإن سجدت للصنم طاعة، وإن سجدت للصليب طاعة، أعوذ بالله. ويسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية. ولذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليلي، والله كتاب اسم على مسمى، شفاء العليلي فعلا، ولما تكلم عن المجوسية القدرية وبين فحشهم تكلم عن القدرية، قال: ثم نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية والاختيار كحركة الأشجار عند هبوب الرياح وكحركات الأمواج، وأن العبد على الطاعة مجبور، وأنه غير ميسر لما خلق له، بل هو عليه مجبور ومقصور. ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين ولمنهاجهم مقتفين، فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه وحققوه، وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكليف ما لا يطاق. أمر الله لنا بالصلاة والصوم والزكاة والتوحيد، كل هذا أمر بما لا يطاق، وأن في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق. أنه لما يقول للعبد لا تزني ولا تسرق، مثل ما يقول لواحد كسيح اطلع إلى السماوات السبع. فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد. أنت بتكلفنا بترك الخمر وترك الزنا وأداء الصلاة والزكاة، هذا كله ليس في طاقتنا، وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق وهو على كل شيء قدير، فكلف عباده بأفعاله. يعني هو أمرهم بالصلاة التي هو يفعلها، يعني المصلي هذا ليس له ثواب لأنه مجبر على الصلاة، وكذلك الزاني ليس عليه عقاب لأنه مجبر على الزنا، والله هو الذي فعل الصلاة وهو الذي فعل الزنا، أعوذ بالله أعوذ بالله، وهم ليسوا عليه قادرين. ثم عاقبهم عليها، وهذا اتهام لله بالظلم، وليسوا في الحقيقة لها فاعلين. ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العباد من الصوفية، فقالوا: ليس في الكون معصية البتة. والله أكبر، ما يحدث في الكون ليس ما في ولا أي معصية، إذ الفاعل الفاعل المعصية الزاني الكافر المجوسي القاتل مطيع للإرادة موافق للمراد، كما قيل: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. ولاموا بعض هؤلاء على فعل الله، يعني عندهم أنت لما تلوم الزاني على زناه أنت بتلوم الله على فعله، كيف تلوم الزاني على زناه والعياذ بالله. فقال: إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته، ومطيع الإرادة غير ملوم. فعندهم لا يجوز حتى اللوم للكافر والظالم والزاني والسارق واللواط، كله لا ينبغي اللوم، وإبليس لا يلام. قالوا: هو في الحقيقة غير مذموم. ولذا محققوه من المتكلمين في هذا المذهب قالوا: إن الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه واحدة، يعني الإرادة الكونية والمحبة الشرعية كل واحد، فمحبته هي نفس مشيئته، وكل ما في الكون فقد أراده وشاءه، وكل ما شاءه فقد أحبه. يعني عندهم أن الله أحب معصية إبليس، وأحب كفر الكافرين، وأحب جهل الجاهلين، وأحب فساد المفسدين، وأحب ظلم الظالمين وزنا الزاني وهكذا. قال ابن القيم: ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون، ونسبته إلى أقبح الظلم، وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات، وكتكليف الميت إحياء الأموات، والله يعذب عباده أشد التعذيب على فعل ما لا يقدرون على تركه، فهو لو عذب الكافرين يعذبهم على ما لم يفعلوه فكأنه ظالم والعياذ بالله، وعلى ترك ما لا يقدرون على فعله بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور. وليس أحد ميسر له، بل هو عليه مقهور. ونرى العارف منهم، ابن القيم يقول: نرى العارف منهم، يعني رجل عالم، ومع ذلك ينشد مترنما ومن ربه متشكيا ومتظلما، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. شوف الإجرام، شوف إجرام الجبرية. قالوا: ربنا يجيب واحد ويقيده بالقيود ويرميه في البحر ويقول له: إياك أن تبتل بالماء، إياك أن تبتل، فظنه سيغرق فيه. فعندهم الأفعال كلها أفعال الله، والعباد إذا عذبوا فهم مظلومون. ونبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا تحميل ذنوبهم على الأقدار، وأن يبرئوا أنفسهم من الذنوب والأوزار، وقالوا هي في الحقيقة فعل الخلاق العليم على طول، نعوذ بالله. وهذا اتجاه يا اخواننا، هل الاتجاه كان قديما وانتهى؟ لا، هذا اتجاه موجود في كل العصور، اتجاه الجبر. ولا زلت الآن يقول لك هو الإنسان مسير ولا مخير، وإحنا احنا لنا في نفسنا حاجة، كله بأمره. فعقيدة الجبر تحمل عن الإنسان تبعات، كل ما واحد يريد أن يتخلص من اللوم ويقول هو الله اللي بيفعل وأنا لا أفعل شيء، والعياذ بالله، نعوذ بالله. والسواد الأعظم من الناس يدين بالجبر، ولذا الوثني يعتقد أن أمره بيد الآلهة التي يعبده ويلقي التبعات على الدهر وهكذا. فدي عقيدة سفيهة نعوذ بالله، ودان بها كثير من المتصوفة جدا وأصحاب الطرق الزائعة، وأضرت ضررا عظيما جدا، ونبهت الناس إلى ترك الأسباب، فتخلفت الأمة تخلفا رهيبا جدا. قال بعضهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين. أعوذ بالله. شايفين يقولوا قلم القضاء جرى بالكائن كله، فسواء الإنسان تحرك ولا سكن، القضاء جاي جاي والرزق جاي جاي، وكونك تسعى للرزق وتبحث عن العمل هذا جنون، لأن الله يرزق كل شيء حتى الجنين، ما هو الجنين هذا لا يقدر، نعوذ بالله. اللي يثبت القدر ويحتج به على إبطال الأمر والنهي، طبعا هذا أعور. إذن الجبرية سيثبتون القدر ويبطلون الأمر والنهي، والمعتزل القدرية حيثبتون الأمر والنهي وينفون القدر والعلم. ولذا قال ابن تيمية: من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر ممن أثبت الأمر والنهي في هذه النقطة ولم يثبت القدر. وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بين جميع الخلق. فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون والكفار سواء. ولذا قال شيخ الإسلام أيضا في: من يقر بتقدم علم الله وكتابه ولكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضى بالسعادة أو من قضي أمره بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا، ومن قضي بالشقاوة شقي بلا عمل، فهؤلاء أكفر من أولئك، يعني أكفر من المكذبين بالقدر وأضل سبيلا. ومضمون قول هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير. وقال أيضا: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، نعوذ بالله من كل هذا. فهنا شيخ الإسلام لما برأ كبار الصوفية من المذهب القدري الاعتزالي من إنصاف، قال: ولكنهم أقرب إلى الجبرية، وكثير منهم جبرية فعلا. فهذه الآفة لآفة الجبر توجد في كثير من المتصوفة والمتفقرة اللي هم بيدعون أنهم فقراء، وأما التكذيب بالقدر فقليل فيهم جدا. الإنصاف أنهم فعلا يؤمنون بالقدر، ولكن إيمان طبعا سيء جدا والعياذ بالله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.